أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. توقفنا عند باب الربا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب الربا. وعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصر والحاكم بتمام وصححه.
طيب، طبعا باب، قال باب الايه، باب الربا، وهو أحد أبواب البيوع، الربا وزيادة في شيء مخصوص كما يقولوا، والإجماع طبعا على تحريمه، وهو أنواع، فمنه ربا الفضل، ومنه ربا النسيئة، ومنه ربا القرض. فربا الفضل هو أن يبيع مكيل بمكيل من جنسه لكن مع التفاضل، يبيع مكيل بمكيل من جنسه لكن مع ليه؟ مع التفاضل. وأما ربا النسيئة فهو بيع الصنف الربوي بمثله نسيئة، يبيع الصنف الربوي بماذا؟ بمثله نسيئة. طيب، وأما ربا القرض فيقرض مع منفعة، وأعطيك 1000 على أن تسدد 1100، وأعطيك 1000 وتردها 1000، لكن تؤجر لي هذا المكان إلى آخره. فطبعا الربا أبواب كثيرة، وهيأتي الآن الكلام على بعضها. حديث جابر يقول إيه؟ يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، موكله أي المعطي، موكله يعني الذي يعطي ويأخذ الإيه؟ ويأخذ الزيادة، المعطي الذي يعطي المال، ها، يقرض المال ثم يأخذ بعد ذلك المال زائدا. والحديث في مسلم وإيه؟ وللبخاري نحوه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول الربا 73 إلى آخره. طبعا هذا فيه تقبيح الربا، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، يعني أن يزيد في سبه ويزيد في غيبته ونحو ذلك، هذا من الربا، لكنه هذا أربى الربا، هذا أسوأ من الربا. وهذا الحديث قبله جماعة من العلماء، منهم الضياء المقدسي، ومنهم ابن عبد الهادي في المحرر. هؤلاء أو الضياء وابن عبد البر على قبول الايه، على قبول الحديث. والحديث حقيقة الضياء المقدسي وابن عبد الهادي قبل هذا الايه، هذا الحديث. وأما من رد هذا الحديث فالإمام البيهقي يرى أنه خبر منكر، لكنه منكر المتن وإسناده ثابت. وهل هذا ممكن؟ نعم، من الممكن أن يكون ظاهر الإسناد الصحة، ولكن المتن فيه شيء من الايه، شيء من النكر. هذا مقصد الإمام البيهقي. فالإمام البيهقي يرى أن الإسناد ثابت صحيح، لكن المتن فيه ايه، يستنكره. وعلى العموم فالربا يعني قبيح شرعا، وهذا معلوم بكتاب الله تبارك وتعالى قبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي سعيد.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه.
طيب، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، هتبيع 5 جرام ذهب يبقى ب5 جرام مثلها، لا يجوز 5 جيد برديء أو نحو ذلك، هذا لا يبقى أقل منه رديء أو بأكثر، هذا لا يجوز، هذا يقع فيه الربا. ولا تشفوا يعني تفضلوا، ويزيد الإنسان والتفاضل والزيادة بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق المقصود الفضة بالورق كذلك، ولا تشفوا كذلك، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. يبقى لا يجوز أن تبيع ذهب، تقول أنا عندي ذهب خذ المال وسلمني الذهب بعد ذلك هذا لا يجوز. كذلك خذ فضة وأخذ منك الذهب بعد أسبوع هذا أيضا لا يجوز. وهنشرح الآن شرط الإيه؟ شرط هذا يدا بيد كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة، والحديث هذا متفق عليه.
قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.
نعم هذه سوره.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضه بالفضه وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا. رواه مسلم.
طيب حديث عبادة ابن الصامت عند مسلم، وحديث أبو هريرة أيضا كما سمعنا عند مسلم، الذهب بالذهب الفضة بالفضة هذه أصناف الربوية لا خلاف فيها، الخلاف في غيرها، والبر بالبر القمح والشعير والتمر والملح كله مثلا بإيه؟ مثلا بمثل، هذا شرط، سواء بسواء يدا بيد هذا شرط ثاني. يبقى الآن شرط إذا بعت الربوي صنف الربوي بمثله أن يكون سواء بسواء ويدا بيد، فيه شرطين. يبقى هتبيع ذهب بذهب يبقى إيه؟ 5 جرام أمام 5 جرام، كيلو تمر أمام كيلو تمر وهكذا. وفي المجلس نفسه ما ينفعش كيلو تمر قصاده كيلو تمر بس بعد أسبوع، لا لا يجوز طالما الجنس إيه؟ الجنس واحد. طيب إذا اختلفت الأجناس تمر بمال أو معذرة خلينا نقول مثلا ذهب بقمح أو قمح بملح ونحو ذلك، فهنا شرط عند الاختلاف وأن يكون يدا بإيه؟ يدا بيد. هذا شيء هام جدا لأن كثير من الناس يقعون في مثل هذه المخالفات. حديث أبو هريرة الذهب بالذهب وزنا بوزن، هذه أوضح، هذه الرواية فيها إيضاح أن الوزن بالإيه؟ بالوزن، والفضة بالفضة كذلك، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. فمن زاد في الأخذ أو في العطاء أو استزاد في الأخذ فهذا يقع فين؟ يقع في الربا. فإذا أعطيت 5 جرامات أو 10 ومثلا جيدة وأخذت مكانها رديئة 20 هذا ربا، حتى لو في مجلس واحد، لأن هنا اتحدت الأجناس فلا بد من شرطين، الشرط الأول التماثل والشرط الثاني أن يكون يدا بيد يدا بيد. وعن أبي سعيد
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا بيع الجمع بالدراهم ثم بتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان.
طيب عندنا الآن طبعا هذه وكذلك الميزان، قال هذه لعلها دخيلة في اللي في النسخة، وحديث أبو سعيد هذا كما ذكرنا متفق عليه، يقول فجاءه بتمر جنيب يعني نوع جيد من اللي من التمر. فها هنا يفعل الآتي، تمر 2 كيلو مثلا تمر أو 3 أو 5 أصع بالرديئة كويس، يأخذ بها صاع واحد من الجيد. هذا طبعا اتحدت الأجناس أم لا؟ اتحدت، يبقى لابد من شرطين، يدا بيد ومثلا بإيه؟ ومثلا بمثل. هنا الخلاف اللي وقعوا في يدا بيد ولا المثلية؟ وقعوا في المثلية، يبقى الخلاف هنا عندهم وقعوا في الربا من أجل الإيه؟ المثلية. نعم الحديث متفق عليه. عن جابر
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم.
حديث جابر فيه الصبرة وهي الكومة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لأن التمر ده صنف إيه؟ صنف ربوي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. هنا هيقع آفة، لكن شراءها يجوز ولا لا؟ يجوز. صبرة الطعام أمامي مفتوحة ظاهرة، وهذه الصبرة بمئة جنيه، خلاص أشتريها لا إشكال. طيب لكن أنا على قضية استبدال بقى، هاخذ هذه الصبرة بعشرة إيه؟ بعشرة كيلو تمر، لا هنا لا يجوز. ليه؟ لأن أين التماثل؟ لابد من تماثل، والحديث عند مسلم.
قال: وأما عمر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم.
طيب يبقى الآن القضية مش طعام. لا، بعض الناس بعض المذاهب يرى أن القضية إيه؟ أن العلة في الربا هي أن يكون مطعوما، يعني مأكول. ومن الناس من يشترط في الشروط، مش عاوزين ندخل في هذا الخلاف، لكن هنا نص على أن القضية في الايه في الشعير، أن الأكل حينها كان شعيرا، وفي حديث عبادة والشعير بالايه بالشعير، يبقى يحمل على نفس المعنى عند من يقول إن الأصناف الربوية هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفقط، ولا يزاد إيه ولا يزاد عليه. ومن العلماء من قال إذا كان يكال ويدخر فهو صنف ربوي، وإلا فلا. فعندهم كل شيء يكال ويدخر لابد فيه القضية اللي بقول لك عليها دي، لو هتبدله بمثله لابد من مثلية والتقابض، إذا كان بغيره لابد من إيه من التقابض، ولا يشترط حينها المثلية. والحديث طبعا دليل للمذهبين. وعن فضالة
قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة بإثنى عشر دينارا فيها ذاب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من إثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم.
الحديث أيضا في مسلم. الآن قضية الذهب الذي شابه شيء آخر، فالذهب هتبدله بذهب مثل، يبقى 2 جرام والفص هذا نصف جرام، وهبدله بايه ب 2 جرام ونصف ذهب. لا، هنا ايه هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يحرم. طيب بالنسبه للشراء والبيع هذه قضيه اخرى، قضيه الشراء والبيع لا اشكاليه في هذا طالما ايه يدا بيد، يعني 2 جرام وفيه فص وهو بيبيعه كله كده بهذا الثمن، لا إشكال إذا أخذت بالإيه بالمال يدا بيد. أما أن أبدل ذهب بذهب، ذهب فيه فص وذهب آخر لا يباع، ده بيقول لك ده بيباع بفصه وده إيه لا يباع بفصه، هكذا يقولون. فطبعا هذا لا يجوز، هذه المبادلة بهذه الطريقة لا إيه لا تجوز، يحرم. وطبعا أغلب الناس، الأسئلة في الآخر، أغلب الناس إيه لا يفعلوا هذا، يعني فيش حد بيقول له خد ده وهات لي واحد في مقابله بالضبط كده، لا يحدث هذا، صعب جدا. ولكن بيحدث ايه؟ بيحدث ان هو يدهله كويس، يديله الخاتم مثلا وياخد حاجة اعلى ويدفع الفارق. هنا في ايه؟ في اشكالية، هنا يقع الربا. بيع اولا ثم اقبض المال ثم بعد ذلك اشتري ما ايه؟ اشتري ما شيء. والحمد لله رب العالمين من كسر التعامل، يعني اهل الصلاح بهذه الطريقة، انتشر الامر عند ايه؟ عند كثير من بخاصة يعني اهل الاسلام الذين يشتغلون في هذه المهنة، اللي عارف اللي هو بيبيع اولا ثم بعد ذلك ايه؟ يسلم لك المال، وهذه رأيناها بعيننا، يعني يسلم لك المال ثم بعد ذلك تشتري. الا النصارى، حتى النصارى بعض النصارى يفعل هذا، يعرف خلاص اللي هذه الهيئة لا تبيع وتشتري إلا بهذه الطريقة فيبيع ويشتري، كويس. فالإنسان لا يقع إيه؟ يعني يحذر ألا يقع في مثل هذا.
قال: وعن سامورة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود.
طبعا هذا الخبر نسيئة يعني آجل، يعني شوف بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، من صح هذا الحديث هيبنى عليه الفقه، يبيع الحيوان بالحيوان لكن نسيئة. هاخد منك الآن خروف وهديه خروف بعد ايه بعد شهر والحاجة مثله وطاردة بهذا، مثل هذا الطريقة تحرم إذا قبلنا الحديث. وهذا الحديث مبنى قبول الخبر ورده على سماع سمرة من سماع الحسن من سمرة، فمن أثبت هذا خلاص هيثبت الحديث، وإلا فكما قال الإمام البيهقي أن أغلب العلماء على أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة وفقط، وبقية الأحاديث لم يسمع. وحقيقة أحاديث الحسن عن سمرة كثيرة، وحديث أبواب وهي حديث هام، فالقول بردها مطلقا هكذا ممكن تقول حسن فعلا لم يسمع من سمر إلا هذا بناء على كلام علماء الحديث، لكن لبعض هذه الأخبار شواهد، وبعض هذه الأخبار يعني لها متابعات في أبواب أخرى ونحو ذلك، فحينها قد تقبل من هذا المنطلق، يعني يكون حديث فيه إرسال ونقبله لشواهده وما جاء فيه من متابعة. وإلا فهذا الخبر كما نقلت لك عن البيهقي أنه مبناه على قبول سماع الحسن من سمرة، وهذا ليس بحديث العقيقة، فهو يعني خبر مرسل على قول جمهور العلماء. عن ابن عمر
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان،
وصححه أيضا الطبري في مسند عمر في كتابه المسمى بتهذيب الآثار، صححه. وقوله إذا تبايعتم بالعينة، التبايع بالعينة معروف له الصورة المعروفة، أن الإنسان يذهب إلى التاجر ويقول له: أنا أخذ هذه منك بالآجل، بكم؟ 10,000 بالآجل، تدفع 1,000 في كل شهر. ثم بعد ذلك إذا أخذها معه يقول: طيب تشتريها الآن مني 7,000؟ يقول: خلاص أشتريها منك 7,000. ثم يعيدها مرة ثانية داخل المحل ويأخذ 7,000 ويسدد 10 هذا ربا، هذا يخادعون الله تبارك وتعالى، وهذا ربا ظاهر، بل نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيع العين. وأخذت أذناب البقر، شايف، ورضيتم بالزرع، أخذتم أذناب، يعني بقيتم تشتغلوا فين؟ استثمار بقى، وقاعدين نزرع وكده، وتركنا ليه؟ وتركنا الجهاد في سبيل الله، حينها ما نحن فيه الآن سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى إلى دينكم مرة ثانية. والحديث كما ذكرت لك صححه ابن القطان، هنا نقل الحافظ، وكذلك الإمام الطبري في مسند عمر.
قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال.
نعم، هو في إسناده مقال، ورده ابن مفلح وضياء المقدسي والشوكاني وغيرهم، فهو خبر ضعيف، لكن يعني نص عليه العلماء، العلماء يعملون بهذا، أن الإنسان كل قرض جرى نفع فهو ربا، يدخلونه في هذا الباب. لكن حديث أبو أمامة: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، لأنه يعني انتفع بمثل هذا. عن عبد الله
قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه.
نعم الترمذي، وكذلك ابن القطان والبغوي، وكذلك من معاصرين الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر والشيخ مقبل، فهو خبر مقبول. لعن الله الراشي الذي يعطي الرشوة، وكذلك المرتشي الذي يأخذها، مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا الرشوة تكلموا عليها، وبعض الناس يتساهل فيها جدا في عصارنا، حتى انه اذا ذهب لتخليص اي شيء يدفع لوحده كده من غير ما يطلب المطلب، يقول لك هي مش هتمشي غير كده. لا، انت لو اعلم اولا انك في محل لعن، هذا المال الذي تدفعه لغير مستحقه هل انت في محل لعن، فلا تدفع شيء في اي مكان تذهب اليه، لا تدفع اي شيء، امتنع عن هذا. ولو فعلنا جميعا مثل هذا يعني لا اصلح الله عز وجل الامر، فلا تدفع اي شيء الا ان يقف الامر على ان خلاص مش هينتهي ابدا، وهذا مجرب، يعني كون الانسان يتساهل في هذا فيدفع حتى ينتهي، ثم بعد ذلك اصر على الامر وتتعب. نعم تتعب في تخليص بعض الاوراق، تتعب لكن تنتهي بفضل الله، من غير ما تدفع اي رشوه ولا اي شيء تنتهي بفضل الله. فكن من هؤلاء، انك لا تدفع شيء لاحد طالما لا يستحق. فاذا انهيت عملك وخلاص وخذ الامر وتريد ان تكافئ احدهم فافعل هذا بعد انهاء ما عندك من اشياء، لان الانسان في باب لعن عياذا بالله. تفضل.
قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمر أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبياقي ورجاله ثقات.
الآن هذا الخبر قال عنه ابن معين كما في الاستذكار لابن عبد البر مشهور. قال هذا الخبر معروف ومشهور والشيخ الألباني يقبل الحديث وكما قال حافظ رجاله إيه ثقات. أمره أن يجهز جيشا يعني جيش يحتاج إلى يسافر يجهز إليه كل بعير يكون عليه ما يحتاجه المسافر. فنفدت الإبل خلاص انتهت الإبل لا يوجد إبل ماذا يفعل؟ فأمره أن يأخذ من قلائص الناقة الشابة القلائص إليه الناقة الشابة قلائص الصدقة قلائص الزكاة. قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة يعني فيه جواز قرض الحيوان الإنسان يسلف حيوان ليس فيه ربا ويأخذ الواحد بالاثنين يعني مثلا يعطي صغير ويأخذ كبير أو العكس إن الصواب اللي هو يكون في القيمة يعني قيمة الواحد بالاثنين أو قيمة الاثنين بالواحد لا إشكال أن يعيد هذا ليه إذا لا إشكال في هذه المبادلة. والحديث كما ذكرت لك ابن معين قال مشهور الشيخ الألباني يخبره.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بطمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام عن ذلك كله متفق عليه.
الكرم العنب فهذا بيع بمجهول بيع مجهول بمعلوم من جنسه هذا لا يجوز حرام. بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر حاضرا كيلا رخص بس فين في العراية كما يعني هيأتي الحديث بتاعه لكن إيه لكن الأصل أنه حرام ولا لا الأصل أنه حرام رخص في العراية هيأتي الآن يعني إن إحنا قلنا العراية دي لما يكون خلاص ما عندهمش أهل المدينة تمر يأكله وفي زارع 20-30 نخلة 100 لكن لسه ما هبط طب ياكل منين ما عندوش مال ماذا يفعل؟ يقول خلاص يخرص 2 أو 3 كما حدد له النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث فيأخذ ماذا؟ فيأخذ بمقدارها رطبا يأكله وفقط مش هيتاجر ويبيع ونحو ذلك إنما ليأكل وفقط. نعم.
قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المدين والترمذي وابن حبان والحاكم.
وقبله أيضا ابن عبد البر وابن الأثير وكذلك ابن الملقن أيضا على قبول هذا الحديث. يبقى الآن بيع الرطب بالتمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص؟ نعم إذا كان رطب ويعني أنواع التمر بتختلف صحيح أم لا؟ يبقى الرطب يختلف عن عن الآخر فإذا يعني حبينا يبقى فيه تماثل قد لا يكون في هذا تماثل. يقول اشترى الرطب بالتمر فقال ينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال فنهى عن ذلك ليه؟ عشان حينها يبقى فيه عدم تماثل في مثل هذه البيعة فحينها لا يجوز.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين.
رواه
إسحاق والبزار بإسناد ضعيف.
رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. قال أحمد في العلل ليس فيه حديث يصح لا يوجد في بيع الدين بالدين حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبيهقي في الكبرى يقول هذا وهم هذا الحديث الذي معنا هذا حديث ابن عمر وهم. ورده أيضا الإمام البغوي في شرح السنة والنووي في المجموع وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا في رسالة لطيفة للإمام ابن عبد الهادي يرد الحديث ومن المحدثين أيضا الإمام الذهبي كما في تلخيص العلل المتناهية. فهذا الحديث الظاهر أنه حديث مردود. يقول الكلأ بالإيه؟ بيع الدين بالدين والإجماع على حرمته، الإجماع أنه إيه؟ أنه حرام، لا يجوز يعني بغض النظر عن هذا الحديث، يعني يبيع الدين بالدين، يعني تشتري دين بدين إيه؟ بدين آخر. بعض الناس يضرب أمثلة قد لا تكون يعني منطبقة على إيه؟ على هذا، لكن قد تكون مثل هذا، يعني تدخل في مثل هذه التصرفات، وهو ما يفعله بعض المحامين، هو بيشتري ليه الشيكات من الناس، يبقى واحد ليه شيك ب100,000 يقول له خلاص بيعهولي بكم، بيعهولي ب50,000 ويسيبني أنا وحصل هذا ليه هذا الشيء، قد يدخل في هذا، وده طبعا لا يجوز لإنسان أن يفعل هذا. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. رخصة في العرايا أن يبيع، زي ما قلت لك بيع العرايا أن يبيع الرطب في رؤوس النخل بقدر ما يؤول إليه تمرا يابسا، يعني يبيعوا يشوف مثلا نخلتين ثلاثة هينزلوا مثلا كمية معينة خرصا كده، اللي هو التقدير، الخرص ليه التقدير، يقدر ان الخمسة دول هينزلوا كده 20 صاع 30 صاع مثلا، فيقول له خلاص هات لي بقى 20 صاع دلوقتي من ليه من التمر الآخر فيأكله في مقابل ايه في مقابل هذا. تمام يا اخوانا، ده بالنسبة للعرايا. وبيع الأصول يعني الأرض والثمار الثمرة بعد طبعا ما يبدو إيه صالح. حديث زيد تفضل.
قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، سميت بهذا ليه؟ لأنها عريت عن التحريم، لأن ده حرام ولا مش حرام؟ الأصل أنه حرام، لكن لما عريت عن التحريم جوزها النبي صلى الله عليه وسلم حين سميت ليه العراية. يقول أرخص بيع التمر بالتمر لابد فيه من إيه؟ من مماثلة. العراية فيها مماثلة؟ لا يوجد فيها مماثلة، كويس. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا، سميت عراية لأنها عريت عن ليه عن التحريم. أن تباع بخرصها كيلا، زي ما تقول الخرص هو التقدير، ينظر إلى النخل يقول هذا النخل يخرج كذا، فهذا هو الخرص الذي يستعملونه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلون رطبا. طيب المقدار، طب كم نخلة؟ 5-16 أدي إيه؟ الحديث الثاني يبينه حديث أبو هريرة، يقول
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه.
إذا يبقى المقدار بتاعنا كم؟ 5 أقل أو 5 أوسق، لا تزيد عن إيه؟ لا تزيد عن هذا، يبقى هم يأكلوا هذا، لأن المقصود هو إشباع الناس وليس التجارة من وراء مثل هذا. والوسق طبعا قلنا كم صاع؟ 60 صاع، والصاع 4 أنداد إلى آخره، كررنا هذا مرارا. وعن ابن عمر رضي الله
قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها.
حتى تذهب عاهته، ماشي، من صحح هذه. وعن أنس
قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما زهوها؟ قال تحمر وتصفار، متفق عليه. واللفظ للبخاري.
طيب وعن أنس
قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
طيب معنا حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، المشتري، المبتاع وليه المشتري، بلا يجوز للإنسان أن يبيع ثمر ولم يظهر صلاحه بعد. وهذا يحدث في المناطق الزراعية ونحو ذلك، بيبيعه حتى قبل ما يزرعه، يتعاقد عليه قبل حصاده أصلا، قبل وضع البذرة، وكل هذا لا يجوز حتى إذا ظهر ولم يبدو صلاحه. ولم يبدو الصلاح إنها لا يجوز للإنسان أن يبيع. وصلاحه أن يحمر أو يصفر أو يطيب أكله، كل به كل بحسبه. الرواية الأخرى: وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته، أي حتى يمر زمن، هذا الزمن هو الذي تصاب الأرض بالعاهة، يعني حتى يمر هذا الزمن. وقيل أن يصلح للأكل، أن يصلح لليه، أن يكون يعني صالح لأن يؤكل، هذا على تفسير آخر. حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، يعني تنضج تصبح طيبة تؤكل. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار. يعني هذا بالنسبة إلى بعض الأشياء، لكن في شيء لا أحمر ولا أصفر، والمقصود مقصود يتموه ويصير طيب للأكل، يصلح أن يؤكل. وعن أنس
قرأنا شيخ،
نعم قلنا طيب. عن أنس، حديث أنس هذا نهى عن بيع العنب حتى يسود، يعني يطيب، مقصود أنه أنه يطيب. وعن بيع الحب حتى يشتد أيضا، يعني يشتد فيبيعه حينها وهو فين؟ في سنبوله، لا في ورقته، لكن لا يبيعه إذا لم يشتد، لأن الحب لا يصفر ولا إيه؟ ولا يحمر، لكنها يشتد، فإذا اشتد الحب حينها يجوز له أن يبيع حتى لو كان فين؟ في قشرته يخرص.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الحوائج
الجوائح. حديث جابر هذا عند مسلم، خلاص لا إشكال. معذرة، نعود مرة ثانية لحديث أنس. حديث أنس هذا قابله البيهقي والطحاوي وابن الملقن والنووي. حديث أنس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى أسود، قابله البيهقي والطحاوي وابن الملقن والإمام النووي. ونعود لحديث جابر، يقول إيه: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، يعني تلف خلاص هذا الثمر فسد، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ذهبت أشتري ليه؟ خلاص بدا صلاح الثمرة، فذهبت وقلت أنا أخذ هذه ليه؟ هذه الثمار تبعك بكم؟ ب50,000، وهجي غدا إن شاء الله أحصد كل هذا وأخذه، فأتيت تاني يوم لقيته حرق، فحينها لا، من ضمان من؟ من ضمان البائع، من ضمان البائع. أما المشتري فليس عليه شيء. لما تأخذ مال أخيك بغير وجه حق؟ أنا لا شأن لي بحريقه. طيب، وفي رواية أن النبي أمر بوضع الجوائح، يعني لا يضمن من؟ المشتري. المشتري لا يضمن إلا في حالات يعني هنص عليه، لكن عاوزين نفصل في هذا. الآفة السماوية والآفة التي من صنع آدم، وكله من عند الله، لكن لو كانت من صنع آدم المشتري يخير بين مطالبة البائع وبين أن يطالب الآخر. وأما بالنسبة إلى الآفة السماوية فإذا كانت ثمر فبالاتفاق هي من ضمان المشتري، وإن كانت حب فالمذهب عندنا أن الحب هذا لا يضمن، إنما هو من ضمان من؟ من ضمان معذرة أنا نسيت، الآن الثمر إذا فسد فهو من ضمان البائع. الثمر إذا باعه الإنسان فأتى صاحبنا هذا ليقبض فوجده قد تلف، فالبائع هو الذي يضمن، المشتري لا يضمن شيء. كويس، نعيد الكلام حتى يضبط. طيب، إذا كان ثمر وإذا كان حب فيه خلاف. إذا كان ثمر فبالاتفاق هو من ضمان البائع، خلاص والمشتري لا يضمن. أما إن كان حب فالمذهب عندنا أنه إيه؟ أنه من ضمان المشتري، المشتري هو الذي يضمن، والنص جاء في الثمر ولم يأتي في الإيه؟ في الحب. لكن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار المجد جد شيخ الإسلام على أن هذا يشمل الثمر ويشمل الإيه؟ الحب ويشمل كل هذا، هو ظاهر خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا اشترى ثمر وهذا الثمر فسد قبل أن يقبضه فحينها الضمان يكون على البائع وليس على الإيه؟ على المشتري. هذا هو القول الصحيح. حديث ابن عمر
قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باع إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه.
طيب هذا الكلام في البيع بعد التأبير، والتأبير هو التلقيح. التأبير هو ليه؟ هو التلقيح. فمن لقح هذه النخلة فقد انتظر إيه؟ ثمرها وهو له. فأنا بعت الآن 20 نخلة ولكني أبرتها، يعني لقحتها، فحينها الثمر لمن؟ الثمر لي. وأم إلا إذا اشترط بقى الإنسان اللي هيشتري مني قال لا أنا أخذها، أنت أبرتها هي لك، لكن أنا أشترط الآن إذا أردت أن تبيع أن تترك لي هذه الثمر، لكن إن لم يتفق فهي لمن أبر. من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر صحيح كده، تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع عن المشتري. فطبعا هنا هذا الحديث له مفهوم، هذا الحديث له مفهوم، مفهومه أنه طبعا المنطوق إيه؟ إذا أبر خلاص لمين؟ للبائع. طيب مفهومه قبل التأبير لمن؟ للمشتري، قبل أن يؤبر هذا للمشتري. وكذلك إن لم يؤبر فهو لمن؟ يعني قبل ولم يؤبر طبيعي ماشي، لمن؟ للمشتري. فلكن إذا أبره فهو لمن؟ لصاحبنا الذي باعه يأخذه. وطبعا متى يأخذه ونحو ذلك تفصيلات طويلة جدا في كتب الفقه، وإذا أخره فتلف أو نحو ذلك، يعني فيه نقاشات كثيرة جدا في هذا الايه في هذا الباب. طيب أبواب السلام والقرض والرهن.
قال أبواب السلام والقرض والرهن وعن ابن عباس.
طبعا السلام بيع عجل ثمنه ماشي، وأجل مثمنة، أجل إيه؟ ثمنه، الفلوس عجلت، أو كما قالوا عقد على موصوف في الذمة. شوف الضبطها كده أحسن، ها؟ عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس. أعطيك المال الآن، أقول مرة ثانية، عقد على موصوف في الذمة مؤجل كويس بثمن مقبوض في المجلس، أعطيك 1000 جنيه وتأتي لي بالسلعة الفلانية اللي هي عندك وملكك وأنا أعرف الصفة وكل حاجة وهتسلمهاني بعد إيه؟ بعد شهر. هذا يسمى إيه؟ سلم. والقرض دفع المال لمن ينتفع به ويرده أو يرد مثله. قرض سلف، استلفت من شيء اللي احنا بنسميه سلف ماشي، اللي هو زي ما قلت لك دفع المال لمن ينتفع به ثم يرده أو يرد مثله. والرهن توثيق دين، كما يقولون توثيق ايه؟ توثيق دين بعين، يمكن أخذ الدين منها أو يأخذ بعض الدين، إما أن يأخذ الدين كله أو ايه؟ أو بعض. وهذه التعريفات موجودة عندكم في الروض وفي الزاد وغيره، ممكن تراجعوها تكون أضبط هناك. الحديث الأول يا أم الشيخ.
قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم.
الآن علمنا، متفق عليه البخاري، من أسلف في شيء. طيب الآن علمنا السلم كويس كده. طيب السلم هذا له شروط، الحديث هنا نص على بعضها، كيل معلوم وزن معلوم أجل معلوم، يبقى للسلم شروط، منها بداهة كده العلم بالإيه؟ العلم بالثمن صح ولا؟ وكذلك كونه في الذمة، مش ده ما خذ من التعريف، يبقى لابد أن إيه؟ أعرف الثمن وإنه يكون موصوف في الذمة وإن يكون صفة فيه، صفة وصف لي صفة تنفي الجهالة، صفة إيه؟ تنفي الجهال، وأن يكون آجل صح ولا؟ كل هذا شروط، وهي شرط الآن في حديث عبد الله بن أبي أوفى. فالحديث مفهوم، من أسلف في ثمر فليسرف كيل معلوم، المقدار معلوم والوزن معلوم أو الوزن معلوم والأجل معلوم، بعد سنة بعد شهر بعد 3 إلى آخره. نعم.
قال وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم ذلك رواه البخاري.
الأنباط هؤلاء قوم من العرب ولكنهم دخلوا مع العجم فصاروا مثلهم كويس. والحديث فيه شرط آخر وهو وجود المسلم فيه غالبا, أن يكون المسلم فيه موجود غالبا وقت حلول الأجل, يعني بعد شهر يكون معايا ليه, يكون السلعة دي متواجدة. لكن لو أنا عندي الآن أملكها ولكن لا أدري هستطيع أسلمها بعد إيه, بعد شهر ولا لا, أنا محتاج الآن لكن ممكن تنفد, ممكن يحدث كذا, ممكن إلى آخره. ففي مظنة الوجود فنعم وإلا فلا. عن أبي هريرة
قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
هذا الحديث الآن يتحدث خلاص السلم كده خلاص يتحدث الآن عن القرض في حديث أبي هريرة.
قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى رواه البخاري.
هذا طبعا على من يستلف من الناس ولا يرد ولا يريد أن يرد, يأخذ ويقول خلاص أنا مش هعطيها مرة ثانية, فهذا يعني موعود بإتلاف من الله.
قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فأرسل إليه فامتنع أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
امتنع لأنه يهودي, هذا رجل يهودي في بعض الروايات أنه نصراني. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا اليهودي أو النصراني قدم له بز نوع من الثياب تباع في الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة, يعني نسيئة يعني مؤجل إلى ميسرة إلى وقت اليسر. شايف النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت حاله, يعني الأمر ليس إيه لا يشين الإنسان, كان حتى لا يملك أن يأتي بثوب يعوز يشتريه آجل كمان بالقسط أو شيء زي بنعمل إحنا, طبعا هذا ليس بقسط لكن إيه إلى حين ييسر الله عز وجل, هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه فامتنع. شايف ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إيه اقتلوه كان إيه لا يحدث, يقتلوا خذوا أمواله, ها يأخذوا أمواله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا من عند نفسه, سواء كان معاقبة الناس أو الجهاد أو غير ذلك, إنما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بإيه بشرع. وفيه جواز الاقتراض ولا لا, فيه جواز الاقتراض في بعضه كما ذكرت لك إنه يهودي وبعضها نصراني. قال ابن الملقن له شاهد, قبله ابن الملقن هذا الحديث, وكذلك ابن العربي في العارضة قال له ما يعضده, وبعض الناس تكلم فيه, أبو نعيم في الحلية استغربه ويقول هذا حديث غريب, هذا حديث غريب. الشيخ الألباني أيضا بيقبله, فعندنا ابن الملقن وابن العربي والألباني رحم الله الجميع وابن نعم ويقبلون هذا الايه هذا الحديث عن أبي هريرة. قال هذا الحديث من حديث أبي هريرة اللي نقرأه الآن يتحدث عن الرهن, يبتدي الكلام على ليه على الرهن. عن أبي هريرة
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا, ولبن الضر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا, والذي يركب ويشرب النفق رواه البخاري.
الآن الرهن علمنا توثيق دين بعين يمكن أخذ ليه الدين أو البعض منها. طيب الآن أنت أعطيتني أعزكم الله بقرة رهن, طيب البقرة هذه اللبن من ينتفع به, ثم من يطعم هذه ليه هذه البقرة. طيب هذا الحديث أغلب العلماء يقولون نفقت هذا الحيوان على المرهون على الراهن, معذرة على ليه على الراهن الذي رهن هو الذي ينفق. وطبعا هنأتي لهم بهذا الحديث نقول ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ها ولبن الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. طيب يبقى هيتركبها بتمن النفقة, يبقى أنت اللي بتنفق, واللبن هيشرب بتمن النفقة. يقولون هذا الحديث محمول على ماذا؟ محمول على من ينفق, إذا كان الرجل الذي رهن عنده المال هو الذي ينفق عليها فحينها ينتفع بها، وإلا فنفقتها على من؟ على صاحبها هذا، وزيادتها المتصلة والمنفصلة له لصاحبنا، أما العين فلا. كذلك إذا كان هو اللي هينفق يعني هيضعها في مكان ويدفع كل شهر شيء لحفظها، فله أن ينتفع بها بالشيء العرفي، مش اللي هو يأخذها مثلا ويشغلها مثلا، لا، هذا ليس معروف. طيب، وعنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله الثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
الصواب فيه الإرسال كما قال الإمام الدارقطني، وكذلك قال ابن عبد البر وغيرهما. من معنى هذا الحديث: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، يعني لا يحجز عنه، هو ملك. الرهن ده ملك من؟ ملك هذا الذي رهن، وليس ملك الآخر. في الجاهلية كان بيكون ملك الثاني خلاص، لكن في الإسلام لا، هو ملك لمن؟ للراهن، وإنما هو ضمان عند صاحبنا هذا، له غنمه، له زيادته، زيادة لمين؟ للراهن. وعليه غرمه، النقص على من؟ على الغارم أيضا. يبقى الآن في الجاهلية كان الإنسان يعطيه عزكم الله الناقة، يقول إذا لم أتي بالمال فهذه رهن عندك، فكان يعمل إيه؟ هو أخذ منه مثلا ربع ثمن الناقة، يأخذ الناقة كلها خلاص، صلما إيه؟ ما جابش الدين. فنفى الإسلام هذا ونهى عنه، وإنما الناقة هذه لمن؟ لصاحبها. ماذا يفعل؟ يسدد له الدين إن استطاع، ويأخذ الناقة. طب لم يستطع، يبقى يبيعها من؟ الحاكم، حتى لا يتهم صاحبنا هذا فيه، يبيعها هو أو الحاكم، إن امتنع يبيعها الحاكم، ويسدد لصاحبنا المال ويعطي الباقي لهذا. فإن كانت لا تتحمل كل الدين خلاص يسددها كلها لمن؟ لصاحبها هذا، ويكون الدين مازال على هذا الذي رهنه. هكذا هو الرهن في الإسلام، والله أعلم.
قال عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا،
يعني الإبل معروفة،
قال: فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: أجد إلا خيارا، إلا خيار رباعيا.
رباعيا يعني أو رباعيا على ضبطين طبعا، دخل في السنة السابعة، يعني دخل إيه في السنة السابعة.
فقال: أعطيه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم.
يبقى الإنسان يبقى دائما تتزين بمثل هذا الحديث، لما تقترض من حد مال إذا سدد هذا المال، لكن إذا استطعت أن تزيد لا إشكال، طالما هو لم يشترط شيء، وعليه هو ألا يحاول ألا يقبل مثل هذا، لكن تكرمه ونحو ذلك. أما الهدايا إذا أهديت له ولم تكن العادة الإهداء، فعليه ألا يقبل، لأن هذه الهدية مثلها مثل عياذا بالله الربا، انتفاع يعني. وعن علي
قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. روى الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عند فضال بن عبيد عند البياقي، وآخر موقوف عند عبد الله بن سلام عند البخاري.
هذا خبر مردود، معناه صحيح ويعمل به العلماء، لكنه مردود، رده ابن عبد الهادي في التنقيح، وابن الملقن، وكذلك الإمام ابن كثير والبصيري وغيرهم على رد هذا الحديث، فهو خبر غير ثابت. وقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.